قد يفرق النساء ولا مع الإيمان، لأن الإيمان لا بد من طمأنينة وإقرار، ولهذا أخذ من الأمن بوجود الخوف. التصديق هذا أبو طالب يصدق ما أبو طالب يكون الرسول، لكنه ولا اطمأن إليه ولا تابع. ثم علم فقال: إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يمنعه كراهية ولا يرده كراهية كارهة. إن رزق الله، هذا تعليل لقوله أن تحمده وأن تذمه. رزق الله يعني عطاؤه لا يضره حرص حريص، ولكن حرص الحريص يكون من سببه بلا شك، لكنه ليس مستقلا به. وإلا فلا ريب أن الإنسان إذا حرص على الرزق وفعل الأسباب فإنه يكون أعلى الأسباب التي توجد الرزق. لكن ليس معنى ذلك أن هذا السبب يكون مستقلا وفاعلا وموجبا، وإنما الذي يرزق الله عز وجل. وكم من إنسان حريص على أن يرزق ويفعل كل الأسباب التي لها الرزق ولكن لا يقدر له الرزق، وكم من إنسان يفعل أسبابا قليلة جدا فيرزقه الله تعالى رزقا كثيرا، وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي منه، كما لو وجد ركابا في الأرض أو مات له قريب غني أو ما أشبه ذلك. المهم أن قوله عليه الصلاة والسلام: إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة، لا تظن أن هذا يمنع سعر الأسباب، ولكنه يشير إلى أن الأسباب ليست موجبة، وإنما الذي يقدر الشيء من الله. وكم من إنسان فعل السبب ولم ينجح، وكم من إنسان فعل سببا خفيفا ورزق رزقا كثيرا. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة. وكم من إنسان حسده من يحسده من الناس ولكن الله تعالى يعطيه رزق. كم من إنسان مثلا يذهب إلى شخص يقول: أنت تشتري من فلان، أنا عندي لك أحسن منه وأرخص، ولكن الله تعالى يجلب الرزق للأول. نعم، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. التمس بمعنى طلب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: فتنسوها بالعشر، يعني اطلبوها. ورضا الله أي أسباب رضاه، الأسباب التي بها يرضى. نعم، وفي سخط الناس الجار العوض، يعني أنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا عن هذا الرضا. الجواب جواب الشر: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا جواب الشر. جواب من؟ رضي الله عنه واضح أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد. إذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه، لأن الله تعالى أكرم من عبده. ولكن أرضى عنه الناس، كيف أرضى عنه الناس؟ يعني أن الله يلقي في قلوبهم الرضا عنه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. فإذا أرضيت الله أرضى الله عنك الناس وكفاك مؤونتهم، وعاد دامك من الناس حامدا لك، لأنك التمست رضا الله، وما همك أن يسخط الناس عنك فيما يرضي الله. وظاهر هذا الحديث العموم: حتى لو كان الناس من أبويك إذا التمست رضا الله بسخطهم فإن ذلك هو الواجب عليك، ويرضي الله عنك أبويك. يرضي الله عنك أبويك. ومن هذا النوع لو قالت لك أمك لا تزر أخوالك، كان بينه وبينها عداوة بينها وبين أخواتها، وقالت لهم لا تزر، قالت لولدها لا تزر أخوالك، يطيعها؟ تزعل عليه، إذا قالت لا تزر أخوات
إن
زرتهم هتم كيف هكذا إن زرتهم هجرتك، يزور ولا ما يزور؟ يزور يزور، لأن زيارتهم من صلة الرحم، وصلة الرحم مما يرضي الله، ولو سخطت في عليه وتكون الآن يتمتع رضا الله بسخط الناس، فما هي إلا مدة يسيرة حتى ينقلب سخطها رضا، ينقلب سخطها رضا.
الآن صار صلة الرحم وقطعة الرحم هنا
ألم
طريق
يعني لكن قطيعة الرحم بغير حق الأم هي التي قطعت، أنا ما قطعتهم، أنا زرت أخوالي وجيت أحبب أحب راسها وقدميها وأقول يا أمي ارضي عني أجل الله، نعم هل أنا قطعتها؟ هي اللي قطعتني في الواقع، أنا ما رحت أمنع الفضل عنها وأعطي دولة، نعم لو فرص أني أنا معي 100 ريال إما أصل أمي ولا أصل أخوالي أيهم أولى؟ هذه معصية تقول لا تجوم لا. هذه لا شك أنها قطاع فيها الشيء، والله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم جاهداك، يعني بذل الجهد والطاقة لتشرك بالله فلا تطعه. إيه دعنا من أن يكون يستمع الحكم هذا، وما الحكم لا بد منه يزورهم في السر ولا حرج، لكن الكلام على أنها لو علمت بهذا أو كان يعلم مثل فعل من زارته. المهم أن نقول عموم قوله في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس يشمل مثل هذه الحال أولا، لأن الحديث عام رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أما رضا الله عنه فقد علمت به، وجه ذلك لأن الله عز وجل أكرم من عبده فمن عمل له جزاء، وأما كون الله يرضى عن الناس لأنه كل بيد الله عز وجل وهو الذي يقلبها كيف يشاء. ومن التمس إيش رضا الناس لسخط الله، التمس بمعنى طلب رضا الناس لسخط الله، يعني دور ما طلب ما يرضي الناس ولو كان يسخط الله، النتيجة يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده ويفهم ما يريد، ولهذا يقول سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذا هو عقوبة والعياذ بالله من التمس رضا الناس بسخط الله. مثل لو أن أحدا أمرك بفعل معصية، بفعل معصية من المعاصي، وخفت أنه إذا لم تنفذ يزعل عليك، وفعلت المعصية إرضاء الله، معناها أنك تنفذ رضا الناس لسخط الله، العقوبة أن الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس، هؤلاء الناس يسخطون عليك، وهذا أمر مشاهد، كم من أناس نكلوا بمن يطيعه في معصية الله والعياذ بالله، أيا كان هذا الذي يمر في معصية الله لا تطيعه، فإن الله تعالى يسقط عليك ويسقط عليك الناس. هذا الحديث مناسبة الترجمة ظاهرة في قوله الجملة الأولى ولا الثانية؟ الثانية الخوف، يلتمس رضا الناس خوفا منهم، يرضى عنه خوفا من غضبهم عليه وفعلهم عليه، فإن الله تعالى يسقط عليه ويسقط عليه الماء. وبهذا الحديث دليل على وجوب طلب المرء ما يرضي الله وإن سخط الخلق، لأن الذي ينفعك ويضره الله عز وجل. وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان هذا الله.
نعم. وما
تنزل عليه كما ذا. لكن قال له محصور بهذا في هذا السحر. أن تقول ما تنزل عليه السماء ذهب يعني معناه أنه خلّه إداري الناس ولا تتبنوا بالله. أن نقول ما يتعين لهذا الرجل اللي يمسكون. الأنصاف واجب وأبوابه واجب. إنما أنت إلت مصدر الله ولا هم مفاح. وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة وجماعة من إثبات الرضا لله والسخط، الرضا والسخط. وقد علمتم أن أهل التأويل أو بالأصح أهل التعطيل ينكرون ذلك، يقول إن الله ما يمكن يسخط ولا يغضب، لأن الغضب معناه غليان يعني القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولكنهم أخطأوا حيث فهموا من النص معنى فاسدا لا يدل عليهم. فهموا من النص أن غضب الله أو سخط الله مثل غضب المخلوق فأنكروا، وهذا لا شك أنه خطأ منهم، لأن هذا التفسير للغضب إنما هو غضب من؟ غضب من المخلوقين. ونقول لهم أيضا أن الآن يعني نرد عليهم بأمرين، في المنع، في المنع ثم النقل. المنع بأن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله عز وجل كغضب المخلوق أنه غليان دم قلبه، وبالنقل أن نقول أنتم أثبتكم لله الإرادة، إن كلامنا مع من؟ مع الأشاعرة. أنتم أثبتكم لله الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع نظر، والرب عز وجل لا يليق به ذلك. فإذا قالوا هم هذه إرادة المخلوق، نقول والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق. وحينئذ اعرف او اعلم ان كل انسان ابطل ظواهر النصوص باقيسه عقليه فان هذه الاقيسه باطله، واول وجوه بطلانها انها تعطل جلاله النصوص، وثانيا انها تقوم على الله في هذه العلم، لان الذي يبطل هذا ظاهر النص يؤوله الى معنى اخر، فنقول له من الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر الله. ثم إن فيه أيضا كناية على النصوص حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه، لأنه ما أول إلا على شنهار، يكون معنى أنه ما فهم مثل الله وسيد رسوله إلا ما هو كفر وضلال. أما الصورة ما فهم من ذلك إلا ما هو الله هو تشبيه الخالق للمخلوق، من أجل هذا الفهم الباطل ذهبوا يؤولون إلى هذه المعاني. ثم إن فيها أيضا طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لأننا نقول هذه المعاني التي انصرفتم إليها النصوص هل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمونها أو لا يعلمونها؟ إن قالوا لا يعلمون فقد اتهموهم بالقصور، وإن قالوا يعلمون لكن ما بينوها للناس فقد اتهموهم بالتقصير والخيانة، بالتقصير والخيانة. ولذلك لا تستوحش من نص دل على صفة لله سبحانه وتعالى، لا تستوحش أن تثبتها لله، بس إنما يجب عليك أن تتجنب أمرين وهما التنفيذ والتكليف، ولا لا تستوحش نعم. إذا أثبت الله لنفسه قدما لا تقول الله ما أثبت سنة. إذا قال الله تعالى من أتاني يمشي أتيته هرولة لا تقول الله صعب أني أثبت الهرولة لله. شكرا الله يهرول، والهرولة هي المشي الطريق، لا تتوقف من ذلك، لأن اللي نقل هذا الكلام عن الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول أصدق الخلق وعالم الخلق بالله وعالم الخلق بما يقول، وأنصح الخلق بالخلق وأبلغ الخلق أيضا. هذا مسلم ولا لا؟ مسلم. فهو أصدق الخلق، ما يمكن يقول على الله شيء ما قاله الله أبدا. وهو أيضا أعلم الخلق بما يقول، يدري ايش معنى هرولة، وهو أعلم الخلق بالله في منازع هذا ولا لا؟ وهو أنصح الخلق للخلق، هذه أربعة. وهو أصلح الخلق، هذه خمسة أمور كلها ثابتة لما يصدر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. فأي إنسان يقول كيف يصير هذا؟ وكيف نثبت هذا الشيء؟ هذا تقشعر منه الجنود وتقف منه الشعور. يقول ما يخشى منه إلا جن إنسان في قلبه مرض. أما الذين آمنوا فإنها تقشعر من جنودهم ثم تلين إلى ذكر الله وتطمئن. صحيح أن الشيء لأول وهلة قديم يجد الإنسان منه شيء بعض الشيء، لكنه عندما يرجع إلى نفسه يليه ويدعن ويقض بالحق. ونحن الحمد لله ما كلفنا أكثر مما فلغنا. إذا كان القاضي وهو يقضي بين خصمين وش يقضي بنحونا؟ بنحونا يقضي وهو في قرش أو قرش من الماء، كيف نحن لا نقضي لله عز وجل بما نسمع؟ نحن نعلم أن هذا الكلام صادر عن علم وصدق وبيان. والله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وهو أصدق حديثا من غيره وأحكم حديثا من غيره سبحانه وتعالى. وهو يريد لعباده البيان، يريد الله ليبين لكم، ما يريد أن يعمي عليهم الأمر يقول لهم أنه يمشي يهرون وهم يهرون، يقول لهم يغضب وهم يغضب، هذا خلاف البيان. فالحاصل أن هذا الأمر يجب على المؤمن أن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، لكن جاء عن الله الإثبات وجاء عنه النفي. قوله لا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء. وإذا انتشرت هذا المعنى الفاسد مما يظهر لك من المحفوظ أثبتها على ما يليق بالله. نعم. نعم. لا، لأن نقول من أتاني يمشي على ظاهره، والعبادات فيها ما يحتاج إلى المشي وفيها ما لا يحتاج. فأنت إذا مشيت، والمشي قد يكون من ذات العبادة وقد يكون من وسائله. فالماشي إلى المسجد يمشي إلى المسجد وسيلة، والساعي والطائف في البيت يمشي إلى عبادة، هذه العبادة. حين نطلق هذا على ما قال الله عز وجل من أتاني يمشي. أما التاجس فهو ما أتى يمشي، لكنه خر تاجسا بين يدي ربه. نعم أتى من بيته مثلا، أتى من محل وضوئه، من محل وضوئه أتى يمشي صحيح. نعم هي مثلا ليس الثوبة، مثلا ما جاءت في الثوبة، لكن حين مو في التوبة حتى نقول من هذا الإسلام هذا المجال. حديث عام. ما نقول يأكل الشيء، ما يأكل في هذا الحديث، لكن نقول هذا الرجل أقبل على الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. نعم 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 يقبل الله ثوبه، لكن ما نقول إنه أتى ربه مشيا، ما نقول أتى ربه مشيا. شوف لاحظ أن حديث الصفات يجب أن نكون فيها ظاهريين تماما، فحديث الأحكام هي ذات القياس. يمكن أولها لما يصل القياس مثلا، يعني الواجب في النصوص كلها إجراءها على ظاهره، لكن مسألة حديث وغيره من الأخطاء من النصوص العلمية. النصوص العلمية لا مجال للإجتهاد فيها أبدا ولا مخل العقل، ما فيه إلا التسليم فقط. والحمد لله أن ما كلفنا شيء وراء ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الخطر الذي يأتيك من التأويل أعظم من الخطر الذي يأتيك من التسليم. الآن هذا التصوير الثاني، لكن التأويل يقول لك الله ما الذي أدراك أنه يريد كذا؟ الشوفة يقول الحمد لله نمشي على ظهر الحديث، من أتاني يمشي أتيت وأروح، لكن من تعبد الله وهو جالس ما يأخذ الحديث، ما يأخذ الحديث يمشي على قدمين، يمشي إلى عبادة الله، مشى من بيته إلى مسجد هذا يمشي، طاف بالبيت هذا يمشي، سعى بين الصفا والمروة هذا يمشي.
نقول أن هذا حديث مقطوع على العبادة التي فيها مشي
لك. نعم ناخذ ظاهر النص تماما، ناخذ ظاهر النص. في بعض الناس أول الحديث بالذات هو من أهل السنة والجماعة، لكن أنا رأيي أن الأليق والأقدم والأليق من غير السلف أنه ماشي على ظهره والحمد لله. ونقول من تقرب إليه هذا، من تقرب إليه هذا عاش في قربة، لأن الله تقرب إليه. وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والمهم المهم من القاعدة الأساسية للتسليح بها الإنسان ويريد سميره في الواقع هو أن يسقي النصوص على ظاهره. النصوص العلمية يا أخواني ما لنا فيها مليار، ما لنا إلا ما روي فقط، خبر ألقي إلينا ما يمكن تعرفه. لو أن أحدا من المخلوقين أخبرك بخبر ما تقدر تتصرف بخبره، وتطيع على عالمه عليه، فكيف بخبر الله عز وجل وعن أمر مهجل، عن أمر يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وتعالى؟ هذا يجب أن نسلم بالواقع. لكن نعلم من هذا الشيء الذي قد ينفر منه ما ينفر الناس أنه منزه عنه الخالق، وهو التمثيل الذي يدعونه في مثل هذه النصوص. يقول هذا منزه عنه الخالق، ولو أننا أردنا أن نصور هل مشي المخلوقات كلها سواء؟ كلها سواء؟ لا، منهم من يمشي على البيت، ومنهم من يمشي على عرضه، ومنهم من يمشي على بطنه. إذا كان المشي بين المخلوقات يتفاوت ويتباين، فكيف مشي الخالق مع مشي المخلوق؟ فالهرولة لله لا تكون مثل هرولة أنت. نعم، إيه أقول لنا ما أخذك أنت، أنا أقول لأني أيها الإنسان. نعم، لا تظن أنها كهرولة الإنسان، لأنك يعني إذا قلت كهرولة الإنسان وقعت في أي شيء في التشبيه والتمثيل. لكن نؤمن بأن الهرولة هي المشي السريع، لكن كيف كان ما نعلم. وهذا هو الذي يفهم به المرء، حتى أنه هو الذي يستطيع أن يجيب به ربه يوم القيامة، لأن الله سيسأل لماذا صرفت كلامي عن كذا إلى كذا، وش دليل؟ نعم، لك تقول أنا أؤمن بأنك سبحانه كذا وبحمدك فعلت كذا، لكن لا على فعلنا ولا يشبه فعلنا. هذه حجة ولا من حجة؟ هذه حجة بنفسها. ولهذا في الحقيقة هذه المسألة أنا أتعجب أن علماء كبار ذهبوا إلى التأويل، مع أنهم لا نشك في إقرارهم، لكن ثبت عليهم الأمر. يعني ما لو سألتكم يقولون إن الإرادة دل عليها العقل، ودليل العقل عليها التخطيط. التخطيط كيف التخطيط؟ يعني كون الله يجعل السماء سماء وبهذا الشكل، والأرض أرض وبهذا الشكل، والإنسان إنسان وبهذا الشكل، والبعير بعير وبهذا الشكل، كون يخصص هذا بكل ما يختص به وش يدل عليه؟ على الإرادة لا شك، لأنه ما اختلفت الأشياء إلا بإرادة الخالق، هذا دليل واضح. لكن دلالة الإحسان إلى الخلق في جلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم تدل على الرحمة ولا ما تدل؟ هل الرحيم يغيث الخلق إذا استغاثوا به؟ نعم، ومن لا رحمة فيه ما يهم. طيب، دلالة الإنعام على الخلق والإحسان على الرحمة أيها أوضح وأجلى من دلالة التخطيط على الإرادة؟ ها؟ ثلاث عام أوضح. العام بالسوق يقول ما شاء الله هالمطر وهالرجيع وهذا، هذا الحمد لله رحمة الله. لكن تجي تقول له دلني على إن الله ساكتب له الإرادة بالعقل بواسطة التخطيط، يمكن ما يفهم. يعني بعض طلبة العلم أن نعلم ما يفهمون الدلالة على الإرادة. فكيف أننا نقول الرحمة المراد بها الإرادة أو المراد بها الإحسان الذي هو مخلوق؟ نعم، ولا نفهم الرحمة. ما لا تقابل الله به يوم القيامة؟ ولهذا هذه المسائل والحمد لله ما ذهبت لك فيها قويين ومستقيم، ولا في التعب، ولا يحس الإنسان بمسؤولية أمام الله عز وجل، لأنه يقول يا ربي بلغني عنك كذا، إما في كتاب الله أو فيما أخبر به الرسول عنك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قلت لكم قبل قليل، إذا كان القاضي إنما يقضي بينكم ما تناقش سنك بالنسبة للمسائل العلمية. الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي ولا لا؟ لكن قال المعتزلة لا، ما في ميزان حقيقي. ميزان حقيقي عند العياش والطمار وما أشبه ذلك. نعم، الميزان يوم القيامة هو إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس. أما ميزان له في السكان يوجد به الحسنة والسيئة، فهذا ما صحيح. مش عارف من ذلك، هذا ما في شكل باطل، لكن كيف الجناية أمر طريقه العلم المحض فقط روح تقيسه شوف ما فيه، وهذا كل شيء قبيح. ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد إن ربك يظهر عدله لكان هو سبحانه وتعالى حكم عدل بدون موازين وبدون كتاب وبدون شيء وبدون شهادة الجنود والأعضاء، هو يقول تعالت يا عبدي كذا وينجي الموضوع. لكن كل هذا إظهارا للعدل للعيان حتى يشهد الناس ويشهد الخلق كلهم على هذا العدل. فالمهم أن إدخال العقول للمسائل العلمية الخبرية هذه سبب الضلال، هذا سبب الضلال. أنت في المسائل العلمية الخبرية موقفك إيش؟ التسليم، لا تتحرك. وأنا أقول كونوا ظاهريين في مسألة العقيدة. نعم، في مسألة العقيدة يجب أن يكون الإنسان على ظاهر النصوص ولا يتعرض لشيء أبدا. نعم، أي نعم، النزول ما نقول نزهار ولا بغير هذا، ما نعمل نقول ينزل أنا تعالى نزول حقيقيا، لكن ما نقول جهار ولا. نعم 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 إيش؟ أي نعم صح. نعم، لا يا أخي، هذا هو ظاهره، هذا هو ظاهره، لأن ظاهر اللفظ ما دل عليه السياق، ظاهر اللفظ ما دل عليه السياق. فهنا الحديث فيه وجهين. الوجه الأول أن نفس اسم مصدر نفسه، اسم مصدر نفسه ينفس، والمصدر ما هو المصدر؟ تنفيذ. نعم، ونفس اسم مصدر مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. فإذا معنى نفس الرحمن أي تنفيسه، تنفيسه من قبل الله، هذه واحدة. الشيء الثاني إن نفس الرحمن لو فرض أنه نفس وأن الحديث يدل عليه فكما يأتي من قبل الله، من يأتي؟ من قبل السنة، من قبل السنة. ففي اللفظ ما يمنع أن يكون المراد به الصفر. وأنت كلما تأملت لا يمكن إلا أن النصوص دلالته حق، دلالته حق. ومن أشكل ما يقول، لكن الله بين سبحانه وتعالى عبدي دعته وعبدي ما يقول، لكن الله بين في نفس الحديث. وكما تعلم هذا مما يدل على أنه لو كان ظاهر النصوص باطلا لكان الله يبينه حتى لا يظن حتى لا يعتقد العباد فيه ما لا يليق به. وهذا أكبر دليل على أن جميع النصوص المحرفة كلها على غير جادة سليمة، لأن الله لو أراد بها خلاف ظاهر خلاف ظاهرها لكان يبينها للعباد، ما خل العباد في عمى. إذا كان الله جمال، إذا كان الله بين لنا أشياء بسيطة، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يسر الله، في القرآن كلام الله. ما رأيكم بهذا العدد بالنسبة للعقيدة اللي هي أصل الإيمان؟ هذا مو شيء بسيط، شيء بسيط ومدارك ما تركه الله لنا. ما ترك نصيب الزوجة ثم من المال ونصيب الأم ثم من المال حتى بينه أصلا كيف ما بين ما يجب في ذاته وما يمتنع وما يجوز. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل المشرك لسلمان الفارسي قال علمكم رسولكم حتى الصراط، علمنا كيف نجلس في قضاء الحاجة. أعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وبينا أن الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، وأن الخشية يجب أن تكون لله وحده. نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت
ويقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيقر من دين الله عز وجل خوفا من أذية الناس، وهذا وجه مناسب للجاه.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة
من الحديث إن من ضعف اليقين أن توجع الناس بصحاب الله، وقد سبق لنا أن هذا هو الواقع أن اليقين يضعف ويقوى بسبب ما قام العبد من أسباب القوة ومن أسباب الضعف. وأظن أننا استشهدنا بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. لا نقول يقين ضعيف، نقول هو يقين ضعيف،
يقول نحن اليقين أعلى مرتبة.
أي نعم، فنقول إن اليقين يضعف ويقوى كما دل عليه الحديث، وكذلك الإيمان يضعف ويقوى حتى لو لم يضعف واقع حتى إذا وصل إلى أعلى درجاته، وقد يكون هذا العليا درجات أيضا.
الخامسة علامة ظاهر، ومن ذلك هذه الثلاث
وهي نعم وأن تحمدهم على رسول الله وأن تلمهم على ما لم يرسك الله الثلاث. نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
لا أن إخلاص الخوف لله من الفرائض إخلاص من قول من الكمس الصح من الحديث.
السابعة ذكر ثواب من فعله.
وهو رضي الله عنه ورضى الناس عليه فتكون له العاقبة الحميدة بخلاف الأول الذي يرضي الناس ويعلق رجاءه بهم حتى يلتمس رضاهم بسخط الله، فإن الأمور تنقلب عليه ولا ينال مقصوده بل يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس.
الثامنة ذكر عقاب من تركه
كما أشرنا إليه. وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل خوف الله عز وجل فوق كل مخوف، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله سبحانه وتعالى. وأن يعلم أنه إذا التمس رضا الله سبحانه وتعالى وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له، وأنه إذا تعلق بالناس والتمس رضاهم ولم يهتم برضا الله انقلبت عليه الأحوال ولم ينل مقصوده، بل يحصل له عكس مقصوده، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. نعم.
على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أولا مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهر، لأن الإنسان إذا أصل الله سبحانه وتعالى بالقول فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروبه لا يعتمد على غيره. الباب مع الأبواب السابقة ظاهر المناسبة، لأن الإنسان إذا تم خوفه لله سبحانه وتعالى وأفرد الخوف لله صار اعتماده على الله في حصول المطلوب وزوال المطلوب. واعلم أن التوكل عرفه كثير من أهل العلم بتعريفات كثيرة، منهم من عاد تعريفه له على ثمرته، ومنهم من عاد تعريفه له على أسبابه، ومنهم من عاد تعريفه له على أحكامه على حكم التوكل. وأقرب تعريف للتوكل أن يقال والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها. صدق الاعتماد على الله في حصول المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها، فلا بد من هذين الأمرين، أن يكون اعتمادك على الله تعالى صادقا اعتمادا حقيقيا. نعم. والشيء الثاني أن تفعل الأسباب المأذون فيها، أن تفعل الأسباب المأذون فيها. فمن جعل اعتماده أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله، ومن جعل اعتماده أكثره على الله ملغي للأسباب فقد طعن في حكمة الله عز وجل. فيكون الأول الذي اعتمد على الأسباب أكثر قادحا في كفاية الله سبحانه وتعالى، والثاني قادحا في حكمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا وقال أنا لا أفعل الأسباب لأني معتمد على ربي، قلنا له هذا طعن في حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى حكيم يربط الأسباب ومسبباتها. وأنت لو قال لك أدنى واحد من الناس اعتمد على الله تعالى في حصول الولد ولا تتزوج لكان هذا القول مرفوقة لك، الولد ينبس علي من فوق الكتفين واللي ينبس من الراس واللي ينبس من الظهر، مو معقول هذا، لا بد من فعل السبب. ولو أنك اعتمدت على الأسباب فقط لكان ذلك قدحا في كفاية الرب، وكأنك جعلت السبب وحده هو العمدة فيما تصفو إليه من حصول المطلوب وزوال المطلوب، فلا بد من الأمرين جميعا. ولهذا نحن لا نشك أن أفضل المتوكلين وأعظمهم توكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أحد الأسباب كان يحمل الزاد في سفره، وكان يلبس الدرع في حربه، وكان يستعين بالذين يدلونه على الطريق، إلى غير ذلك مما هو ظاهر معلوم للجميع. فهل قال أنا بخرج من مكة مهاجرا وأتوكل على الله ولا أصطحب معي من يدلني على الطريق؟ لا، استأجر رجل يدله على الطريق عليه الصلاة والسلام،
ولما خرج إلى أحد ماذا صنع؟ ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين اثنين، كل ذلك أخذا للأسباب. وكان عليه الصلاة والسلام يتقي البرد ويتقي الحر ويتقي الدار، نعم، ويفعل جميع الأسباب المأذون فيها شرعا. وهل نقص ذلك من توكله؟ ما نقص. لكن إذا ترك الأسباب قيل له إن هذا طعن في حكمة الرب وتوكلك ضعيف. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه بقوم من أهل اليمن قدموا للحج بدون ذلك، فسأله قال نحن المتوكلون على الله، فقال لستم المتوكلين على الله بل أنتم المتوكلون. نعم، وهذا صحيح. واحد يخرج إلى الباب أو إلى السفر بدون زاد ولا مزاد يقول أنا متوكل على الله، نعم، هذا لا شك أنه طعن في حكمة الرب. إذن فتعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، ها، مع فعل الأسباب المعدوم فيها، ولا بد من هذا حتى نكون آخرين بالكفاية وآخرين بالحكمة جميعا، لا يفوتنا هذا ولا هذا. واعلم أن التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين في الواقع. ولهذا نحن نقول في صلاتنا في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فنطلب منه العون اعتمادا عليه سبحانه وتعالى لأنه سيعين، ونعبده. وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه، وقال عليه توكلت وإليه أنيب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الدين شطرين أو شطران، عبادة وتوكل. ولا يمكن تحقيق العبادة في الحقيقة إلا بالتوكل على الله عز وجل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى رأس وعجل ولم يتمكن من الفعل، فإذا هو يشعر حين يقوم بالعبادة أنه معتمد على الله عز وجل، فينال في فعل العبادة أجرين، أحدهما أجر التوكل والثاني أجر العبادة. ولكن ليس شيئا لماذا نحن في هذا الأمر؟ هل الإنسان يشعر منا عندما يريد أن يقال فعلا من العبادة أو العادة أنه معتمد على الله في ذلك، أو أن الإنسان ينسى وما هو إلا دولاب يدور ويفعل ما يريد أن يفعل؟ نعم، عجيب بالصراحة. الغالب الثاني، الغالب أنه الثاني، وأن مقام التوكل عندنا ناقص جدا، ما نشعر عندما نفعل الفعل أننا معتمدون على الله عز وجل وبمعونته وإمداده وإعداده منال هذا الفعل. عندنا نقص عظيم في التوكل الحقيقة، لأننا نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوتنا خير كثير. ما الذي يفوتنا؟ يفوتنا أولا ثواب هذه العبادة التي هي التوكل، هذا واحد، وهذا حرام عظيم. يفوتنا أيضا أننا قد لا نوفق لكمال العبادة كما الغالب كثير، لا نوفق لكمالها، نعم، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها، وهذا أمر معلوم والإنسان يشهده من نفسه. لذلك يجب علينا من الآن أن نصحح مقام التوكل، نصحح مقام التوكل، وأن نكون بعباداتنا وعاداتنا وجميع أحوالنا متوكلين على الله عز وجل، آخرين بالأسباب النافعة التي علم الله فيها، واضح؟ وبعد هذا ونحن الآن نتكلم على التوكل على أنه منزلة من منازل السائرين إلى الله، وأنه ينبغي للإنسان أن يحققه تماما. بعد هذا نرجع
إلى الأحكام التكليفية بالنسبة للتوكل. فنقول إن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدهما بل أحدها توكل العبادة، وهو الاعتماد المطلق على المتوكل عليه بحيث يعتقد أن هذا المتوكل عليه بيده جلب الخير ودفع الضير. فهذا النوع يجب إخلاصه لله، ومن فرضه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه ليس أحد يملك ذلك إلا الله وحده لا شريك له. فإذا اعتمدت على أحد في هذا الأمر سواء كان حيا أو ميتا لأنك مشرك شركا أكبر. وهذا في الحقيقة لا يعتمد الإنسان عليه إلا وهو يعتقد أن هناك سبب خفي يوجد جلب المتابعة أو دفع النظر عنه، وهذا هو الشرك الأكبر في كل الأمور. القسم الثاني الاعتماد على الشخص
في رزقه ومعاشه ومعاش الهوات، فهذا قال أهل العلم إنه من الشرك الأصغر، بعضهم قال من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير منا على المالية في الراتب. ولذلك تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا الاعتماد افتقار، معتمد عليه الاعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق على يده ما هو ضعف. هذا لا شك فيه نوع من الشرك الخفي، لأن كأن الإنسان لم يعتقد أنه سبب مجرد، بل هو جعله فوق السبب المجرد، ومن ثم صار فيه نوع من الشرك. القسم الثالث أن يتوكل على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، يتوكل على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا يبيع لي شيئا أو يشتري شيئا لي أو يتولى لي أمرا من الأمور، فهذا لا شك أني معتمد عليه. لكن اعتمادي عليه هل هو كاعتمادي على الراتب الذي يأتي من صدر الدولة؟ لا، أنا أعتمد عليه وكأني أشعر بأن لي المنزلة العليا فوقه، يعني جعلته نائبا عني، فأنا أعتمد عليه مع شعوري بأني أنا صاحب السلطة وأن منزلته تحت منزلته يدي، إن شئت وكلت أبقيت الوكالة إن شئت فتخطئ. لكن المسألة الثانية اللي هي القسم الثاني ليس كذلك، بل إني أشعر بالحاجة إلى هذا والافتقار، فهو توكل افتقار واعتماد افتقار وحاجة. هذا الأخير جائز ولا لا؟ هذا الأخير جائز، وقد صدر من النبي عليه الصلاة والسلام توكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هديه، هنا ووكل أبا هريرة على حفظ الصدقة، ووكل عروة بن جاد أن يشتري له مضحية، وهكذا. وهذا جائز ولا شيء فيه ما دام في تصرف مأذون فيه، ما دام في تصرف مأذون فيه. أما لو وكلته المحرم هو حرام حسب هذا الموكل فيه. فصار التوكل والاعتماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل عبادة، وتوكل حاجة، وتوكل تولية. توكل تولية، توكل العبادة في حكمه يجب إخلاصه لله، لا يكون إلا لله وحده، وصرفه لغيره شرك أكبر. وتوكل الحاجة هذا قال أهل العلم إنه
نوع من الشرك الأصغر أو الشرك الخفيف. فأنت حتى لو كان ذاك رزق من بيت المال لا تشعر بأنك بحاجة وأنك كأنك دون هذا وتجعل قلبك متعلقا بهذه الجهة مثلا، لا، حتى يكون اعتمادك على الله وحده. والقسم الثالث قلنا وتوكل التوجيه، بمعنى أن تولي شخصا على أمر لك التصرف فيه، تفوض إليه التصرف فيه، فهذا جائز لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة فيما يصح التصرف فيه. وأشرنا إلى الدواء قبل قليل، إن ينبغي الإنسان أن يعتني بأن هذا سبب محض ولا يعلق قلبه به، وأن يعتمد على الله عز وجل، لأن الله هو الذي سخر لك هؤلاء يدعون لك هذا المعاش وما أشبه، لا تعتمد عليه، واعلم إن هذا الذي حصل لك على يد فلان أو يد فلان من الذي ساقه إليه؟ الله سبحانه وتعالى. لو شاء لصرف قلوبهم عنه، ولو شاء لما أعلمهم بك.
بعض الناس يعني يقول الرزاق الله والله، لكن انه عند فقدان هذه يبلع وقد يسلب لاجلها، ولكن اللسان
اللسان شيء واحد يقول تعالى ولد اعطيك 110 اللهم اغفر لي من الربا، ويجرى الثاني تعالى بعطيك ويقول اللهم اغفر لي من الربا، اذا لم يصدق الفعل القول فالقول لا فائده فيه، لا فائدة. ولهذا يعني مقام التوكل فيه شيء من الصعوبة على النفوس، في شيء أولا إن النفوس كثير منها تغفل عنه إطلاق ما كان شيء من أهل العبادة، والشيء الثاني إنه مقام دقيق جدا، نعم. ولهذا قال المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله استعد وقد هدانا سبلا، وهو نتيجة الهداية، ونتيجة الهداية معناه أنه أمر في الذروة. نعم،
كل السؤال هذا
سؤال آدم
مثل واحد أبو ضابط ولا رئيس ولا هذا يعني يطمع أنه لو فعل بعض الأشياء متكل عليه أنه يخلص منها،
هذا نوع من الشرك الخفيف أو الشرك الأصغر، لأنه الآن علق رجاءه به، علق رجاءه به. لكن إذا نزلت النازلة فلا بأس أن يستعين إخوانك في قضائه،
لا قبل تنزل،
لا قبل أن تنزل، لا تدع الأمر إلا بالله عز وجل. ثم إن هذا بعد فيه مشكلة، إذا كان من الإنسان يستعمل جاه هذا الرجل وصرفه هذا الرجل في أمر باطل ليس من حقه، هذه بعد مشكلة، جينا طريقنا أخر. يعني بعض الناس والعياذ بالله استعمل سلطته في التوجه للمجرمين وغيرهم، وهذا حرام.
شيخ،
نعم،
السبل كيف والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا السبل هذه كيف هو سبيل الواحد؟ ايش الموقف
بتاعه؟ السبل شرائع الدين، شرائع الدين يعني الصلاة سبيل، الزكاة سبيل، الصوم سبيل، الحج سبيل، ولكن كلها يجمعها شيء واحد وهو الإسلام.
كيف يهديهم؟
يعني يوفقهم للعمل بها بعد بيانها ووضوحها، يعني يهديهم الله هداية علمية ثم هداية عملية. في واحد يسأل، نعم،
هل من الإنسان توقف الشخص من يفرد من ذكرت مثل اكتواره من ذكر له أي فرد من يصيبه المرض يمنع أنهم يكون أنا عدم توقف الشخص؟
لا لا ما ينبغي، لأن الكي في أشياء واضحة فائدة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن الفائدة متحقق رواه لأجل انقطع القدم حتى لا ينزل، وهنا كي يعني فيه احتمال أن يفعل أو ما ينفع أو ما ينفع. مثلا عندنا من المعروف عند الناس ان ذات الجمل ينفى فيها الكي، يعني يكون بإذن الله كالرقعة. حتى إن الرجل يمكن ما ينجز ربما يغنى عليه، فإذا كوج إذن الله وافق الكي كأنما قام منه. ويفرق لنا أشياء بسبب الناس واضح وبين شيء مو واضح. نعم. مثل ما قلت إذا كان يعتقده سببا محضا ولا يؤلق رجاءه إلا بالله فهذا صحيح، ولا بد من الإنسان لا ما يمكن عقل الأسباب. أما إذا كان يعتقد أن هذا الرافض يعتمد عليه اعتماد بين ويعلق رجاءه به فهذا نوع من الشك. ولهذا المسألة هذه المسألة مما تشيد للإنسان الوراي وتجعل العمل الحر أكمل، لأن العمل الحر يعتمد بالتوفيق على الله. أقرب للتوفيق، إذا يعتمد على الله عز وجل. وإن كان العمل الحر فيه بعد بعض الأشياء، لكن على كل حال ما شيء إلا في بلد
ما في شيء.
نعم، لكنه لا شك أنه من جهة التوكل أنه أبلغ. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تروح في أول النهار جائع وتروح بطانة، تروح تدور الرزق على ربك عز وجل وهي خالص البطن ما ترجع إلا من الآن. الله. نعم نعم. التطعيم ضد الأمراض إذا كان مما هو معلوم فهذا من الأسباب، فهذا من الأسباب. مثل ما أن الإنسان يتوقع البرد قبل أن ينزل به، وأما إذا كان أوهام فقط أو خيالات فلا يعتمد عليها. طيب الآن فهمنا أقسام التوكل من حيث الحكم التكليف، لكن من حيث المنزلة والمرتبة في العبادة فهمنا أنه نصف الدين، لأن الله تعالى يذكره قرينا للعبادة، هو بأنه من أجل المقامات، وأنه ينبغي للإنسان، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم، ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصف عينه حتى في وضوئه وصلاته وأكله وشربه ولبسه في كل شيء، يكون مصاحبا، يعني يكون مصاحبا للتوكل على الله في جميع شؤونه حتى يكون ممن حقق التوكل تماما، وبهذا يكون حقق هذه المنزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يمكن للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة القدرية أن يتوكلوا على الله، لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله، ومعلوم أن الإنسان ما يعتمد إلا على من على كامل الصفات، على كامل الصفات المستحق لأن يعتمد عليه سبحانه وتعالى. وهؤلاء ينكرون الصفات كيف يعتمدون؟ ما يحقون التوكل. وكذلك القدرية أن يكون أن الإنسان مستقل بعمله ما يمكن يتوكل على الله. شو السبب؟ لأنهم يقولون أن الله ما له تصرف في أعمال العبد، أعمال العبد كلها يستقل بها العبد، فهؤلاء أيضا لن يحققوا مقام التوكل أبدا. نعم. ومن ثم عرفنا والحمد لله الذي هدانا أن طريق السلف أهل السنة والجماعة هو خير الطرق، وهو الذي تجتمع به جميع أنواع العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، قول على الله متعلق بقوله توكل، وقد قال علماء البلاغة إن تقديم المعمول يدل على الحصر، يعني وعلى الله لا على غيره، على الله لا على غيره. وقوله توكلوا أي اعتمدوا. نعم، والفا في قوله وعلى فتوكلوا حرف عطف، وش اللي قبل الجملة هذه؟ قال موسى هذا قولي استعين بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أورينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال أثار الكون يرجع عدوكم ويصحبكم الأرض. هذه المائدة هي؟
نعم.
إذن في يا قومي ودخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقذوا أخر. قال رجلان نعم من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم منه. فتكون فا هنا عاطف ويحتمل أن تكون الفاء هنا لتحسين اللفظ لأن الفاء قد تأتي زائدة إعرابا لكنها لتحسين اللفظ وأن الأصل وعلى الله توكلوا. وهذا الوجه يؤيده أن لدينا حرف عطف أن لدينا حرف عطف وهو الواو. ولا يمكن نعطف جملة بعاطفين. لو قلت وفعل الله وتوكلوا على الله يستقيم الكلام؟ لا يستقيم. فتكون الفاء لتحسين اللفظ كهي في قوله تعالى بل الله فاعبد والتقدير بل الله اعبد. وقول فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ان شرطيه غير الشرط كنتم وجواب الشرط قيل انه محذوف الا عليه ما قبله وان تقدير الكلام ان كنتم مؤمنين فتوكلوا. وقيل إنه في مثل هذا التقييد لا يحتاج إلى جواب استفاء بما سبقه فيكون ما سبقه كأنه فعل معلق بهذا الشيء. وهذا أرجح لأن الأصل ليش عدم الحد الأصل عدم الحد وما دام التقدير لا نلجأ إليه فإن الأولى عدمه. قوله عليه الصلاة والسلام عن موسى قوله أصحاب موسى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يقيل لأن الإيمان من سماء لأن التوكل من الإيمان ومن مقتضيات الإيمان. كما لو قلت إن كنت كريما فأكرم الطيب شهري أن إكرام الضيف من الكرم. واضح؟ إن كنت مؤمنا فتوكل فيقتضي أن التوكل من مقتضيات الإيمان ولوازمه مقتضيات الإيمان ولوازمه وأن الإيمان ينتفي بانتفاعه لكنه ينتفي كماله إلا أن يحصل اعتماد على الله عز وجل وشرك الأكبر فهذا ينتفي كله. وعلى الله يتوكل إن كنت مؤمنا. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولا إنما من أدوات الحصر. وما معنى الحصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفه عما عداه. فمنا ما المؤمنون إلا هؤلاء ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر الله عز وجل خمسة أوصاف الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت لما فيها من تعظيم الله عز وجل. فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت منه تعظيما له سبحانه وتعالى. مثال ذلك رجل أراد أهم بمعصية فذكر بالله وقيل له اتق الله. نعم إذا كان مؤمنا ماذا يكون قلبه حينئذ؟ نعم يوجل ويخاف يوجل ويخاف. هذا دليل على الإيمان أنه إذا ذكر الله لك وجل قلبك ووقفت على حدك. ثانيا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته أي تلاها أحد زادتهم إيمانا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر من انتفاعه بقراءة نفسه. إذا تليت عليهم الآيات زادوا إيمانا بالله عز وجل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن عليه، فقال كيف أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ عليه من سورة النساء، فلما بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسنا يعني قس. قال فنظرت فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. المهم أنه إذا تلف عليهم الآيات زادتهم إيمانا بالله فينتفعون بها. وكذلك أيضا إذا تلوها يزدادوا إيمانهم لذلك. الوصف الثالث وهو الشاهد لهذا الباب، وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم قدم المعمول إفادة الحصر، يعني يعتمدون على الله عز وجل لا على غيره، وهم مع ذلك يفعلون الأسباب ما يدعونه، الأسباب المعلومة فيها يفعلونها يدعونها. نعم. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيمة كاملة. والصلاة من جنس تشمل الفرائض والنوافل، ومما رزقناهم ينفقون من للتبعيض أو للجنس. نعم. أيهما يحتمل؟ إن قلنا مما رزقناهم ينفقون للتبعيض، صار الله يمدح من أنفق بعض ماله لا من أنفق كل ماله. وإذا قلنا للجنس صارت كنام يشمل من أنفق البعض ومن أنفق الكل. وقول مما رزقناهم ينفقون يدخل بها الزكاة ولا لا؟ تدخل فيه من باب أولى، يعني على رأس ما ينفق. هذه الصفة الخمس أقول إذا كانت من التبعيض فالثناء على من أنفق البعض وأبقى لنفسه البعض، وإذا كانت من الجنس فالثناء يشمل من أنفق الكل ومن أنفق البعض. طيب، هذه الصفات الخمس جعل الله الإيمان منحصرا فيها فقط. وها هنا سؤالان. السؤال الأول، هل من لم يكن على هذا الوصف لا يكون مؤمنا؟
نعم.
السؤال الأول يتوجه على هذا السؤال. الآن الحصر واضح، حصر الإيمان في من اتصف في هذه الصفات الخمس. السؤال الآن، هل الإيمان منحصر بهذه الخمس، وهل من لم يقم بها لا يكون مؤمنا؟ يعني سؤالنا الآن.
نعم. ولا خير.
هل تفيد الآية أن من لم يتصف بهذه الصفات لم يكن مؤمنا؟
نعم.
ثانيا، هل انحصر الإيمان في هذه الخمس؟
لا.
طيب، إن كنا في جواب السؤال الأول نعم، فما أدري من يكون منا مؤمنا. أولا، إذا قلنا أن المؤمن هو الذي يتصل بهذه الصفات، هذا إنما المؤمن، فلا أظن أحدا إلا من شاء الله أن يقصد بهذا في زمانه. لكننا نقول أن الإيمان يطلق ويراد به الإيمان الكامل، ويطلق ويراد به الإيمان الكامل. فماذا قوله تعالى فتحرير رقبة على المراد مطلق الإيمان قوله كامل. هذه الآية المراد كامل الإيمان. وإذا تلت عليهم ما ياتوا زادتهم إيمانا، هل تكلمنا على الآية كلها؟ إذا تلت عليهم يعني قرأت عليهم زادتهم إيمانا،
يعني يزداد إيمانهم إلا سبحانه وتعالى ويقينهم به وتصديقهم بالقرآن. وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد. وهل فيه دليل على أنه ينقص؟ من الآية نفسها، من الآية نفسها، إذ أن تقابل الزيادة والإيمان من باب تقابل المتضايقين، بمعنى أنه ما يتصور زيادة إلا بنقص، إلا بنقص. ولهذا من تحرز من السلف من قولهم إننا نقول الإيمان يزيد ولا نقول ينقص، هذا فيه نظر، هذا التحرز كما يذكر عن مالك رحمه الله فيه نظر، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الزيادة لا تعقل إلا في مقابلة نقص، إثبات الزيادة مستلزم لثبوت النقص. ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت النقصان في الدين. ولهذا الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه يقال الإيمان يزيد وينقص. وقوله إذا تلت عليهم آيات ودارس إيمانا، هذا أمر مجرد أن الإنسان قد يخشع عند سماع قراءة غيره أكثر مما يسمع مما يخشع إذا قرأ، فيزداد إيمانه بسماع القرآن. ولهذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال كيف أقرأه وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غير. وهذا لا يدل على الرسول عليه الصلاة والسلام ما يخشى إذا قرأ نفس نفس، لكن يريد عليه الصلاة والسلام أن يسمعه من غيره لمعرفة إتقان الصحابة رضي الله عنهم القرآن. أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا، قال حسب. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدرسان، اللهم صل وسلم عليه. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد، يعني لا يعتمدون في جلب المنافع ودفع المضار إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. ومن جلب المنافع، لئلا تظنوا أن المنافع هي المنافع الدنيوية فقط، من جلب المنافع إتقان العبادات، فيعتمد الإنسان على ربه في إتقان عبادته. إذا دخل في الصلاة يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يتوكل عليه في أن يأتي بهذه الصلاة على وجه كامل. فإذا شعرت عند دخولك في الصلاة أنك عابد متوكل، فهذا مما يزيدك في حضور قلبك في الصلاة، وجرب تجد. بخلاف الإنسان يدخل الصلاة على أنه فاعلها بقدرته، بل ادخل فيها على أنك فاعلها بإيش؟ بالاعتماد على الله، حتى تجمع بين العبادة والتوكل. وهكذا بقية العبادات، الصيام والزكاة والحج والجهاد وما غير وغيره. نعم، لا، وفي إحسانها أيضا، حتى إحسانها أهم، وقبول عند الله عز وجل، لكن إحسانها أهم، كلما كان أحسن فأحب إلى الله. نعم،
كيف حتى شاف الله
أحسن
إذن على
إيه الإمام مالك رحمه الله يقول أنا ما أقول ينقص لأنه ما ورد، ما ورد، يقول يمكن له جواب من هذا يتوافق الجماعة. وقول والذين يقيمون الصلاة يأتون بها قائمة أي مستقيمة، وهذا يستلزم أن يأتوا بشروطها وأركانها وواجباتها ويتموها بمكملاتها. ومما رزقناهم ينفقون، من يحتمل أن تكون للتبرير ويحتمل أن تكون لبيان الجنس. فعلى الأول يكون الإنسان يمدح إذا أنفق بعض ماله لا كله، وعلى الثاني يكون المدح شاملا لمن أنفق البعض أو الكل. نعم، والصواب في هذه المسألة أن إنفاق الكل يمدح عليه الإنسان إذا دعت الحاجة إليه وكان عنده من الاعتماد على الله عز وجل وفعل الأسباب ما يمكنه أن يأتي برزق لنفسه وأهله مثل ما فعل من أبو بكر رضي الله عنه. أما إذا كان ليس هناك حاجة للمنفق عليه، يعني ما هناك حاجة ما تستوجب تستوعب نالي، أو أنني أنا وأهلي في حاجة وسبب رزقي ضعيف، فهنا ما ينبغي أن يقصر على أنفسنا ونعطي غيرنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ثم قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي من ربه الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يخاطب عبده الرسول عليه الصلاة والسلام بالوصفين جميعا، بوصف النبوة وبوصف الرسالة. فحين يأمره بأن يبلغ لنبيه بوصف الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي مثل هذه الأحوال في الأحكام التي تكون له خاصة لنبيه بالغالب لماذا؟ بالنبوة. بالنبوة يا أيها النبي لما تحدث، يا أيها النبي إذا طلقت، يا أيها النبي كل من تعجبك من الأسرى وما أشبه ذلك. لكن لما جاء الأمر بالرسالة قال يا أيها الرسول بل ما أنزل عليه. وقول يا أيها النبي مر علينا أن اشتقاق النبي هنا فعيل بمعنى
فاعل
ومفعل، بمعنى فعيل ومفعل، بمعنى فعيل، بمعنى هي فعيل بمعنى فاعل ومفعل. أنا أخبرت فيها فعيل بمعنى مفعل وبمعنى مفعل. ففعيل بمعنى مفعل أي منبأ، وبمعنى مفعل أي منبئ، والرسول عليه الصلاة والسلام منبأ منبئ ولا لا؟ منبأ من قبل من؟ من قبل الله، منبئ لعباد الله مبلغ لهم الرسالة. وقول حسبك الله أي كافيك، الحسب بمعنى كافي، ومنه أعطني درهما فحسب أي فهو كفاية، الحسب بمعنى الكافي. وقول حسبك الله ما إعرابها؟ حسب المقدم. نعم، والله مبتدا مؤخر، ويجوز العكس، يجوز العكس، يعني يقول أنا ما حسبك إلا الله، ما حسبك إلا الله، وعلى هذا فتكون حسب مبتدا والله خبر. أما الأول فالمعنى ما الله إلا حسبك، يقول ما الله حسبك، الله وحده حسبك. طيب، وقوله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك، من هذا اسم موصول وهي مبنية على السكون ولا تظهر عليه الحركة، فهل هي معطوفة على الكاف في قوله حسبك الله، أو معطوفة على اسم جلاله الله؟ نعم، إيه نعم، فيها رأيان لأهل العلم. فقال بعضهم حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وجعلوا من معطوف على الله، قال لأنه أقرب، لأنه أقرب، نعم، ولأنه لو كان معطوفا على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، وجب إعادة الجار. قول المالك يقول وعود خافض لدى عطف على ومي بحصر لازما قد جعل، لكن قال وليس عندي لازما وهو صحيح. طيب قوله ثم قالوا إن هذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقال إن الله أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيكونون حصا له كما كان الله تعالى حصا له. لكن هذا القول ضعيف ولا يصح، وجواب عن ما استدلوا به أولا قولهم إن العطف على عطف المذكور ليس بصحيح، فقد يكون العطف على شيء سابق كما في نظائره وهو كثيرة، حتى إن المحيين قالوا لو تعدد المعطوفات يكون العطف على أي شيء الأول. وثانيا قولهم إنه لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار، قلنا هذا ليس بلازم، لأنه كما قال ابن مالك إذ قد أتى في النظم والنفل الصحيح المدفع، وشواهده تقدمت لنا في النحو. وأما استدلالهم بقوله هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين، التأييد بهم غير كونهم حسنة، لأن معنى كونهم حسنة أنه يعتمد عليهم، لكن معنى كونهم يؤيدونه أنهم ينصرونه مع استقلاله بنفسه، وبينهما فرق. كل لا الحث هو الكاف، يعني يكفيك حتى عن نفسه، لكن التأييد بالغيب معناه أن المؤيد له له استقلال، لكن هذا مؤيد مساعد، مؤيد مساعد. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الحص يفلسه لله، مثل قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فكما أن يتوكل الله لأنه الحسب، فغيره لا يمكن أن يكون حسبا، إذ لو كان حسبا لكان التوكل عليه، لو كان غير حسبا لكان التوكل عليه جائزا، ولكن حسبه هو الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. فالصواب أنه معطوف على إيش؟ على الكاف في قوله حسب، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، فتوكلوا عليه جميعا أن ومن اتبع. ثم إن في قوله ومن اتبع هذا اللفظ فيه ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنهم تابعون أتباع، فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ هذا لا يستقيم أبدا. فالصواب المتعين أن الآية معناها حسبك وحسب من اتبع، والله تعالى كافي الجميع. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الجملة الشرطية تفيد بمنطوقها معنى وتفيد بمفهومها معنى آخر. المنطوق أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته ويسره أمره، ولم يقل الله تعالى ومن يتوكل على الله فإنه لا يجد من يغريه، قال فهو حسبه، ففيهما أهم، حتى لو حصل عليه بعض الأذية من أعدائه فإن الله تعالى يكفيه شره فلا يصلون إلى الغاية، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى، لكن الله حسبه كثير، حتى لو حصل الأذى ما يحصل المضرة، لابد أن تكون النتيجة لهذا الذي اعتمد على الله. أما مفهوم الآية من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدمنا قبل قليل، فقد توكلت على غير صواب وعلى غير عمدة. فمن توكل على غير الله خذل، ومن توكل على غير الله ابتعد عن الله بمقدار توكله على غيره، لأن النفس بشرية إذا اعتمدت على شيء اتكلت عليه ونفست ما سواه. فلهذا من توكل على الله تخلى الله عنه، ولذلك من توكل على غير الله تخلى الله عنه بجانب الله وصار موكولا إلى هذا الشيء. ومن وكل إلى غير الله فإنه رائع، فإنه رائع ولا حصل المقصود. فقال في الآية حكمان: منطوق ومحبوب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما كون محمد صلى الله عليه وسلم قال فهذا في نص القرآن، قوله قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فمن الناس الذين قالوا هذا القول إن الناس قد جمعوا لكم؟ هم الركب الذين أوصاهم أبو سفيان أن يبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمع لهم. وكان أبو سفيان بعدما انصرف من أحد أراد أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى يقضي عليهم بزعمه، فلقي ركبا فقال: إلى أن أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة. قال: بلغوا محمد وأصحابه أنا راجعون إليه فقامون عليه. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن الناس حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا لنحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد. فماذا حصل؟ أبو سفيان تراجع عن رأيه، تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة. شوف الكفاية من الله عز وجل. وإلا فان كان من يرجع، ولكن الله تعالى صرف قلبه، لأن الصحابة اعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من تسلسون وسبعوا رضا الله. طيب إذا قال لهم الناس، الناس الأولى من المراد بها؟ الركب. إن الناس من المراد بهم؟ أبو سفيان ومن معه، أبو سفيان ومن معه. كلمة الناس يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. هذا عام، الناس مثلنا. فإن الناس قد جمعوا لهم، إن الناس جمعوا لهم، لا، أهو عام أريد به الخصوص. وقد مر في أصول أن العام هناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، ولكن ليس هذا الموضع ذكر الفرق بينهما. إن الناس فخشوه فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله كافينا ونعم الوكيل. نعم فعل الماضي والوكيل فاعل والمخصوص محذوف. مش التقدير هو أي الله، وإن الوكيل هو، والوكيل هنا المعتمد عليه سبحانه وتعالى. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه اسم وكيل، وهو أيضا موكل، فهو وكيل وموكل. كيف وكيل موكل؟ أما الوكيل فالمبتدأ نعم الوكيل، وكذلك قال الله تعالى وكفى بالله وكيلا. وأما الموكل فقال تعالى فإن يكفر فيها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولكن يجب أن تعلم أنه ليس المراد بالتوكيل هنا الإنابة أو ليس المراد بالتوكيل الإنابة عن الغير فيما يحتاج إلى الاستنادة فيه. قلنا هذا ليس توكيلا لهم أنهم من حاجة إليه لأن نعلم أن الله تعالى هو الغني الحميد، لكن توكيلهم بمعنى أنه سبحانه وتعالى استخلقهم في الأرض لينظر كيف تعملون، جعلهم هم الذين يقومون بها فقد وصلنا بها قوما يعني يقومون بها، وليس ذلك لحاجة له، لأن العمل من الذي يعمل؟ يعمل الإنسان لنفسه لا لربه سبحانه وتعالى. طيب ما هو الدليل لابن عباس على أن إبراهيم قال؟ ما الدليل؟ نقول ابن عباس قال قولا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، والصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم الرفع، يسمونه مرفوعا حكما. فإذا قال قائل إنهم اشترطوا في هذا أن لا يكون القائل ممن يروي عن الإسرائيلية، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بذلك، أفلا يجوز أن يكون قد أخذه عن الإسرائيلية؟ نقول هذا وارد ويمكن أن يكون قاله أخذه عن الإسرائيلية، لكن يجب أنه لم يكن ليسلم به هذا الكذب ليكون أخذه من بني إسرائيل، فجزمه بهذا وقرنه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندي أنه يبعد أن يكون مما أخذه عن بني إسرائيل. ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان وحب ننبه عليهما وإن كان ليس من موضوع الكلام. المثل الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما